وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا به. افتح لنا أبواب فضلك واشف علينا من خزائن وحدتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إليها كفاية. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. يقول المصنف سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى ونفعنا به: العقل عاقل العلم، لا يتم شرف العلم للمخلوق إلا بالعقل. قال جماعة بإعلان قدر العلم عن العقل، ولكن ذلك بالنسبة إلى الله، لأن العلم صفته تعالى والعقل صفة المخلوق. أما بالنسبة إلى علمنا وعقلنا فعقلنا أجل مرتبة وأرفع منزلة من علمنا، إذ لولا العقل لما تم لنا العلم. يريد أن يشير إلى منزلة العقل في حياة الإنسان، وذلك توفيا لأن يلفت نظره إلى ضرورة توظيف العقل واستخدامه واستعماله والاحتكام إليه والأخذ بالنور الذي فيه. وأشار إلى أمرين هما مزية في الإنسان: العقل والعلم، وكلاهما شرف للإنسان ومكانه. ثم بدأ الكلام بقوله رحمه الله: العقل عاقل العلم، يعقله يمسك به، يجمعه في قبضته، و يعني يسيطر على دقائقه وجوانبه. يقال عقله، أي أمسك بيده، يقال متقل يعني مختبر. نعم، العقل عاقل العلم الذي يمسك بجوانب العلم، و يعني يوظف العلم في حياة الإنسان للنمو والخير والفهم واكتشاف للحقائق شيئا بعد شيء. لا يمكن أن يحصل الإنسان العلم، لا يمكن للإنسان أن يكتسب شرف العلم بدون هذا الحق. فالعقل هو الأداة الكريمة الشريفة التي بها يدرك الإنسان حقائق الأشياء، ويدرك الإنسان الخير والشرف، ويكتسب به المعارف. لا يتم شرف العلم بالمخلوق أو بحاجة الإنسان، أنه ليس كل مخلوق يتمتع بهذه الآلة. جماعة من الناس يعني اختلفوا، ترى هل العقل أرفع منزلة أم العلم؟ قالوا العلم هو أرفع منزلة. يقال في الإنسان العلم أرفع منزلة لاعتبار العلم هو الغاية والعقل هو الوسيلة. لكن الشيخ أراد أن ينوه إلى أن للعقل دورا أعظم ومكانة أوسع. العلم نعم هو النتيجة والثمر، ولكن الذي يجعل الإنسان يمتاز على غيره من الكائنات ويجعله قادرا على أن ينال النجم إنما هو العقل. ومن ثم فإنه أعطى العقل منزلة أعلى بالنسبة للإنسان. إذا نظرنا إلى جنس العلم، إلى أصل صفة العلم، الحقيقة هذه الصفة صفة من صفات الله. لكن العلم في الإنسان اكتسابي، والعلم بالله تعالى ذاتي. العلم في الإنسان يعني يناله شيئا بعد شيء، أما بالنسبة لله فهو صفة ذاتية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في أنفسكم، يعلم الظواهر والبواطن، يعلم السر والعلن، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم كل شيء. فالعلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس مسألة اكتسابية، هي صفة من صفاته قائمة بذاته. والعقل آلة، ربنا تبارك وتعالى غني عن الآلات، هو يخلق لنا الآلات، لكن بالنسبة له سبحانه وتعالى يسمع بذاته ويعلم بذاته ويبصر بذاته ويقتدر بذاته وهو حي بذاته وواحد بذاته، فليست هناك يعني أمور يكتسبها. ولا يحتاج مثلا أنت عندما تريد أن تحمل شيئا ثقيلا قد تحتاج إلى شيء ترفع به هذا الشيء الثقيل، تحتاج إلى آلة، تحتاج إلى وسائل. يعني الآن أنا بيني وبين الكواكب الأخرى، بيني وبين المرئيات، إذا ما في واسطة الضوء لا يمكن لعيني أن ترى، ينعكس الضوء من الجسم المرئي إلى العين فترى العين ذلك الجسم المرئي. الصوت هناك ارتدادات موجات صوتية تنبعث من مصدرها وتصطدم بالأذن فأسمع الصوت. فتبقى نحن نستلم على الكلام يعني خبطنا فهي هناك وسائل، بالوسائل تتحقق لنا تلك الأشياء التي نتمتع بها نكتسبها. أنا من أجل أن أتعلم أقرأ، من أجل أن أتعلم أرى، من أجل أن أتعلم آتي إليك فتدرسني، من أجل أن أتعلم أسمع، من أجل أن أتعلم، هناك أشياء كثيرة في تجارب حتى أتعلم. فالتعلم في الإنسان صفة يكتسبها شيئا بعد شيء، ومهما اكتسب واكتسب واكتسب وما أوتيتم من علم إلا قليلا، ويدرك قلة ما أوتي من العلم العالم. أما الجاهل بس يتعلم الألف ب صبرة تبع الألف ب وصار مستوى الأنبياء. إذا اكتشف شوي تاني مو الأنبياء، دين الشوي اكتشف تاني مو كل شيء بيعمل. وكلما اكتشف جديدا كلما أدرك النقص في ذاته. وكلما ازداد علما ازداد ادراكا لمحدودية ما يعلم. الانسان اليوم يدرك ويدرك بكل بساطة، ولا سيما كبار العلماء في العالم يدركون انهم لامسوا اطراف العلم، اما العلم في دقائقه وحقائقه فهم لا يزالون على شواطئه. لكن المسألة تحتاج إلى عقل حتى يدرك هذا الإنسان أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم العلم أشرف من العقل، العلم في ذات الله تعالى الذي هو صفة ذاتية من صفات الربوبية والألوهية لذاته، من صفات الكمال فيه سبحانه وتعالى، وهي صفة لن يكتسبها وإنما هي موجودة به جل شأنه. فهو يعلم ما كان وما سيكون وهو كان، ويعلم السراب، هذا الشيء بالنسبة لله عز وجل، لأن معلومه هو لا يكون مخلوقه، ومعلومه هو الممكن والواجب والمستحيل، والممكن إنما يمكن به سبحانه وتعالى بقدرته، والواجب هو ذاته سبحانه وتعالى، والمستحيل شريكه. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وأما بالنسبة لعقلنا نحن، فنحن العقل أداة تدرك، ولكن نحن بخمولنا وكسلنا لم نستحضر هذا العقل الاستثمار الذاتي. صحيح، يعني الحقيقة أوتينا عقلا كان يمكن أن يستشف أشياء كثيرة، ولكننا لم نوظفه التوظيف الحقيقي اللازم، فعطلناه عن مهمته. لذلك كان نال من الحقائق والمعارف شيئا بسيطا. فغدا هو كأداة نتمتع بها أشرف من العلم الذي وأرفع منزلة مما وهو المفتاح الذي به تستطيع أن تكتسب تلك المعرفة، هو رأس المال والأشياء التي تكتسبها هي مرابح، هي مرابح. ثم أشار إلى منزلة العقل مرة ثانية فقال: العاقل وإن تعرض للكبوات والصدمات إلا أنه بالعقل الذي أكرمه الله عز وجل يستطيع أن يعود فينتبه ويدرك موقعه ويدرك ضعفه ويدرك جهله ويصحح مساره. العاقل يكبر يعني يسمح يتعسس ويصعب قد يغلب ويقهر ويعجز، ولكن مع ذلك يظل يؤمن له النجاح، يرجى له النجاح، يرجى له الفوز، يرجى له. لماذا؟ لأنه هو الأداة التي تصل بها إلى النجاح وتصل بها إلى الخير. هي خلقت لتكون أداة خير، أداة نجاح، أداة فوز. أما الأحمق، من الأحمق؟ الذي سجن عقله ولم يستخدمه وصار ينظر إلى الأشياء بغباء بدون تفكير، لا يحسن ربط العلاقات فيما بينه، لا يستطيع أن يدرك حقائق الأشياء. لماذا؟ لأنه جريد أن يفكر أو معقد التفكير. لذلك العقل إذا أخطأ فإن من شأن سرعان ما أن يستيقظ. إذا ما غلب أو سرق فإن من شأنه سرعان ما أن يعود يدرك السقوط الذي سقطه والخطأ الذي وقع قبل الأحمق. فإن من شأنه أن يسرع يسرع، وإن من شأنه أن يغلب وأن يتعثر. والمشكلة فيه أن يسقط ولا يعلم أنه سقط، ويغلب ولا يدرك أنه غلب، ويخطئ ويجهل أنه أخطأ. هنا تكمن المشكلة. العقل من شأنه أنه إذا أخطأ أن يعرف أنه أخطأ، لأنه أداة الإدراك، أداة المحاكمة، أداة المعرفة. أما الحماقة فهي على النقيض تماما. وبالتالي من إذا كان الأحمق سرع كبر تعثر أخطأ يخشى عليه أن يكون ذلك سبب الإهلاك للقطيعة للانهيار للسقوط الكامل، يخشى عليه القطيعة وعدم النجاح. ثم قال العاقل من فهم حكمة الدين. ينظر إلى أحكام شريعتنا فيدرك أسرارها، يدرك جمالها، يدرك عظمتها. وهذا العقل فطرة. أحدهم دخل في الإسلام، سبب دخوله في الإسلام رؤية الناس الذين يتوضؤون قبل الصلاة. لما شاف ضوء المتوضئين حسوا هذا الدين، حسوا هذا الوضوء بما أوتي من عقل إلى البحث عن حقائق هذا الدين. آخر رأى الأسرة في ظل الإسلام والالتزام الذي فيها والاحترام الذي فيها والأدب الذي فيها والوفاء الذي فيها، وقارن بالجحيم الذي تعيشه المجتمعات الأخرى، فكان ذلك سببا في أن يتأمل هذا الإسلام. هناك جوانب بسيطة أنتم لا تدركونها، لا تنتبهون إليها، لأنكم تعيشون الآن كواحد يعيش تحت ظلال الأشجار وخليل المياه. يعني إذا شاف شجرة بين الأشجار ما تفضل. أما إذا كان واحد يعيش بين الرمال والحجارة والصخور والحرب الشمس، بعدين مر ويوجد شجرة، شجرة يركض عليها ويتمسك بها، الحمد لله شجرة لفتت نظره الشجرة لما لم تكن هناك أشجار، فصار يبحث عن حقيقة هذا الشيء الموجود، ما سر هذه الشجرة، أين كيف نشأت، صار يبحث عنها. نحن للأسف ضيعنا الأمان عندما رأيناها، ولشدة قربها إلينا لم نعترف. ومن قديم قالوا شدة القرب حجاب. ما المفاجأة؟ طبعا صحيح انت شايفة، شايفة الظاهرة تبعك؟ ها؟ زين؟ ما نوع؟ شو السبب؟ أن شدة القرب حجاب، لا تجعلك تشعر بها مع أنك هي وسيلة الرؤية التي ترى بها. صحيح ولا لا؟ هي وسيلة الرؤية التي ترى بها.
لكن الآخرين سرعان ما يسقط نظرهم أنك قد وضعت المطرح. ولا سيما إذا كان لا يستطيعون النظر، يشعرون بشيء من ضعف البصر، يرونك ما شاء الله تقرأ بسرعة، ترى الأشياء، ترى الألوان، ترى الأشياء. تميز هذا من النظر. هم عندما يرون أسرتك، وعندما يرون معاملتك، وعندما يرون أن الله حرم عليك ما حرم، وأباح لك ما أباح، وفرض عليك ما فرض، عندما يتأملون هذا الواقع يدركون أن هذا الدين ليس أمرا بسيطا، هو سر للسعادة، سر للعزة، سر للكرامة. فيكون ذلك سبب في الإسلام. وكثيرا ما أهمل كثير منا كنزا كان بين يديه لعدم معرفته أنه الكنز، لعدم إدراكه أنه الكنز، فضل الله ومسكين من ضيع. بلغنا عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أنه قال: كل عقل لم يحط بالدين فليس بعقل، وكل دين لم يحط بالعقل فليس بدين. كل دين لم يرتكز على قاعدة من التفكير والدليل والبرهان بحيث يكون مستفزا على إنسانية الإنسان وفهمه وعقله وإدراكه، يحيط ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حرض فيك العقل، حرض فيك التفكير، والتفكير كما يقول أحد الكتاب فريضة إسلامية. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقول لله مدا وفرادا ثم تتفكر، لأنك إذا فكرت ستصل إلى هذا الدين الذي لا يكون مستندا إلى قاعدة علمية وعقلية صحيحة. إيش؟ عبارة عن ادعاءات. اليوم أخواني وأخواتي أريد أن ألفت نظركم إلى شيء، والله ألبسكم الله تعالى تاجا فإياكم أن تضيعوا، ولبس الآخرون خزيا نشفق عليهم بسبب ما لحق بهم وبسبب ما أفاق. لكن لا نحن أخذنا هذا التاج فوضعناه في موضع، ولا هم أدركوا أنهم ضيعوا سعادتهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، والذي عرفنا ذاته، والذي عرفنا هديه. لما تشوف نفسك تتوضا تصلي وتخذ بين يدي رب العزة جل شأنه وتناجيه، والله إنك إن تكتب فيها نعمة لا تقاس بها نعم الدنيا كلها، والله تعيش في نعمة ما تعادلها نعمة الدنيا كلها. تعرف إن في ناس يعبدون البقر؟ نعم لا يعبدون البقر، والبعض يعبدون النجوم. أنت ترى البقرة
حيوانا ينتفع به ونعمة من نعمة خالقك. مثلا النجوم من مظاهر قدرة خالقك، وتستعمل عقلك فتضع هذه الأشياء في مواضعها. أما الآخر فهو ممنوع عليه أن يستعمل العقل، لأن إذا استعمل العقل يدرك أنه أخطأ. أوروبا كانت تقول ولا تزال تقول: أنقذ الدين من براثن العقل. هذا الشعار موجود أوروبا: أنقذ الدين من براثن العقل. لأنه إذا وضعوا هذا الدين في ميزان العقل لا يقبل دينه، خرافات، لأنه ضلالات، لأنه فساد. إذا كان في وسط معابدهم يمارس، تجد أنه أنواع الموبقات تمارس من كتب زبائن الكنيسة، يفتحوا مرقص الزنا، يفتحوا ديسكو وخمارة، وما تأكلون بيع أولاد وبيع نساءهم، كل بسيط يشتروا. إذا كان في وسط الكنيسة يتزوج الرجل للرجل، فأي عقل وأي فهم وأي ميزان وأي ضوابط إيش؟ احمد الله عز وجل. اليوم عم يحاولوا حسالة مجتمعنا أن يندرس المتدين، ينظر إليه الله المتدين مسكين، يعني متخلف منه. مين متخلف؟ عليكم مين متخلف؟ كثير من الأحيان صارت وأنا راكب الباص أو السيارة أو التاكسي وفاتح حد على بعض القنوات الإذاعية البرج أبراج ماسكة الصورية صفحات المجلات الأبراج، كتب الأبراج، بالتلفزيون الأبراج برجك، وبيعد بيك والله كأنه والله جل عملك، والله ما هي قد حمير أرقى من كلامه. على أي أساس أنت هو طبعا إذا متكلم حيوان، إذا مسمع حيوان أكثر شو خلع بلاها. على أي قاعدة عم تبني؟ على أي قاعدة ركيزة عم تبني؟ وفي عصر التقنية والحداثة والتقدم والتطوير إلى آخره. قبل 14 قرن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. دجال وخزعبلات وخرافات وترهات. شوف كيف يمشوا الأرض اللي طالعوا تلك الجيف النتنة وقاعدين بيبتجوها رائحة منتنة وحاطين المكياج كمان. الله أكبر، هذا واقع ولا لا؟ ولا اللي عفانين آباؤنا وأمهاتهم السعداني بالقلب وأميدوا على هذا الأساس، نحن ما عندنا علم إني عندنا. تجي بعدين الشفرة الوراثية تكشف أن هذا كله خزعبلات، وأن الشفرة الوراثية تقول أن الإنسان أصله إنسان بعد 100-150 سنة من هذه الضجة التي أثاروها ضد الإسلام وضد الدين وضد الحقائق الدينية، تبين أنه كلها خزعبلات، كلها تتضحي. والله ما من أمر من أمور ديننا سواء كان عقيدة أو أخلاقا أو عبادة أو تشريعا إلا وهو جوهر ثمين عظيم
نضن بها، ويجب أن نعارضها ونحفظها ونحفظها ونصونها ونقضيها بأرواحنا. تقدم، شوف التقدم تبعه من هذه الأسرة. الإحصائيات الآن تقول أنه بعد 10 سنوات في هناك إشكالات كبيرة اجتماعية في العالم الغربي، بتصير مجتمع المسلمين. والله يعني افتحنا شوي منها يعني، لكن مستعجل. لكن المشكلة أن الشقاء الذي يشقون به هناك كلاب عندنا يريدون منا أن نشقى على شقائهم، يريدون منا أن نقع في الحفرة التي وقعوا بها. أنتم ترون بأمي أن كل الإحصائيات تقول ما تقول. خطبة الجمعة في هذا الأسبوع في الأسبوع الماضي كانت عن ما يسمى بحقوق المرأة والطفل. الآن عندنا هنا في مجتمعنا وفي بلدنا هنا من يروج لرقية الشيطان التي يأكل بها أنفسه. من عجب ما أنتم هلكتوا، فني مجتمعكم انهار. إذا كنا تكلمنا عن العنف العائلي، كل لحظة من لحظات وجودهم هناك حادث من الحوادث، من الحوادث إسعافها يا بتلاقي يا راكبة إلى ملاجئ النساء يا على المستشفى. حقوق المرأة يعني، بس كي أمك وأختك وزوجتك يصيروا من النمرة هيك بدهم. الببغاوات القردة اللي عندنا الكرامة والإنسانية مو هي دي أضفنا شوية مصاري لهذه الزوجة، أعطيها حقها بتكون أنت عملت 1000 معروفة بس لا تحرموها حقها، لا تضربها يا عمي، لا تجي تسفح دمها، إلى وظيفة اجتماعية بس لا تحملها فوق طاقتها. الآن ما يسمى بالهاوس وايف يعني سيدة البيت، نعم، التي لا تقوم إلا برعاية بيتها وأولادها أصبح أملا لكل امرأة في الأرض. تتمنى أن تعود إلى البيت تستقر. إذا ما كسبت شيء، ما كسبت شيء، تكسب كرامتها. هذه اللي بيعتدي عليها، وهذه اللي بيتحرش فيها، وهذه اللي بيبزق على وجهها، وهذه اللي هذا هو ترضى لزوجتك، هذا ترضى لابنتك في نفسك. وهذا من تمام تكرم المرأة مو حقوق المرأة، هي عبارة عن شهوة الرجل في أن تكون دائما في متناول هذه المسألة، أن تكون دائما في متناول. بعدين 30-35 سنة خلاص كبر، دور على غيره. أنا ذكرت إحصائية والإحصائية موجودة معه، كل سنة 1,000,000 امرأة تباع في أوروبا. كم؟ 1,000,000. أنا ما أحسب تاني حقراني. كلفت المفوضية الأوروبية لجنة أمنية خاصة ببحث وسائل مكافحة تجارة الرقيق الأبيض وسد المنافذ التي تستخدمها عصابات التهريب المنظمة لنقل النساء من دول أوروبا الشرقية إلى دول أنطلق. طبعا بالإضافة للمتبعات الأوروبا الغربية، تجارة أعضاء الأطفال موجودة في أوروبا الغربية، والجرائم التي ارتكبت في بلجيكا والتي ارتكبت في هولندا والتي ارتكبت في غيرها موجودة. إحصائيات ثلاثة، عندنا إحصائيات لكل شيء. نعم
وزراته
أي بلد؟ الشام. لأن الأجوبة الأساسية عن بريطانيا.
وجاء في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعن المنظمة الدولية لمساعدة الطفولة يونيسيف وعن المواضيع الدولية لحقوق الإنسان أن تجارة الرقيق ازدهرت في الآونة الأخيرة عبر نشاط المافيا لنقل النساء والفتيات من دول أوروبا الشرقية إلى غربيا، وأن معظم الضحايا من النساء والفتيات يتحدرن من روسيا وأوكرانيا ولاتفيا ورومانيا وبلغاريا. وضمن التقرير المشترك معلومات حول بعض الطرق السرية التي تسلكها عصابة مافيا. بعدين واعتبر تقرير يونيسف أن تجارة الرقيق الأبيض أصبحت في أوروبا الدجاجة السحرية التي تبيض ذهبا، مما يهدد مصير العائلات ووحدة الأبناء ويؤثر بطريقة سلبية على الطفولة في العالم. وتعتبر العاصمة اليوغوسلافية بلغراد ومنطقة زنتك المتاخة من حدود كوسوفو والجبل الأسود الأماكن الرئيسية التي تستخدمها المافيا الدولية لتجميع النساء الشحنين إلى أوروبا الغربية، حيث يجري إخفاء النساء والفتيات في المرابع الليلية وجود بيوت الدعارة السرية أو في منازل خاصة تديرها المافيا ذاتها. طبعا كيف يطعمون ويصرخون ويدلعون كيف غير الضرب والإهانة والتحقير والقتل وسفك الدماء. قال وأشار التقرير لأن عدد النساء والفتيات اللواتي تنقلهن الإصابات من شرق أوروبا إلى غربها يقدر بين نصف مليون وسبعمائة ألف امرأة سنويا، أي بس من مصدر واحد. ويرجع أن يكون هذا الرقم أدنى نظرا لسلوك إصابات التهريب طرقا لا تزال خفية حتى الآن، هي مكتشف منها. وبحسب التقرير فإن 35% فقط من عمليات التهريب يتم إفشالها، بينما تنجح الإصابات حتى الآن بتمرير صفقاتها، وهذا ما يستدعي التدخل السريع من دول أوروبا. طبعا هذا عن أوروبا. وكشفت السنوات الخمس الماضية حضورا نسائيا آسيويا وأفريقيا حضر الممارسة الدعارة السرية في أوروبا الغربية بطرق منتوية وغير شرعية، ويشير تقرير دائرة مكافحة الجريمة في ألمانيا إلى ازدهار تجارة اللقيط الأصفر والأسود، أي نساء وافدات من دول شرق آسيا وأفريقيا إلى أوروبا، ويتم هذا النوع من التجارة عبر استغلال الشباب الأوروبي العاطل عن العمل عبر عقود زواج وبيه لإقامة مبالغ مالية غالبا ما تكون ضئيلة تسمح بانتقال النساء إلى أوروبا للإقامة والعمل في مجال الدعارة السرية. هاي كلام النساء هذا اللي عم تنيا يكون إنه توافقوا عليه بقى. وللأسف في ناس بيتخذوا شكل أهل العلم يصدقون لهذا باسم التدجيل تبعه والانتماء المزيف إلى الدين. بيقول أحد وأنا هذا اليوم أسأل الله أن ينتقم منه اليوم من قبل غد وأن يرينا فيه ما يكون جانب وإبرة لنا. بيقول هناك من يدعو إلى حرية اعتقاد لدى الأطفال. الطفل يا جماعة الطفل سلوكه لا يترتب عليه أي أثر قانوني بأي تشريع في الدنيا، لا يحمل مسؤولية لا كذب ولا تطرف. نحن منقول الطفل يصبح مكلفا عندما يبلغ الرابع عشر أو الخامس عشر من عمره، هم يقولون من الثاني عشر إلى 24 مضبوط ولا لا؟ إيش دعونا القوانين نشوف؟ نحن عندنا في الإسلام نقول الطفل يصبح واعيا يصبح متحمل مسؤولية الكلمة في 14-15 سنة، هم يقولون 18 والبعض هم يقول 21. وهو يريد منا أن نسلم أطفالنا لمدارس التبشير ثم ينصروهم بعدين أخي إلى حرية دينية لا إكراه في الدين. يخرب بيتك ليش نحن عم نكره الأولاد على دينه؟ أنت أغلق أبواب التفضيل والفي والفجور والتزييف والتحريف اللي عم يمارسوه البعض، وشوف الأولاد شو بيكونوا. افتح لي أبواب حرية التوجيه لأطفالنا حتى نعرف كيف نشتغل. أما إذا علمتوا لا إله إلا الله ممنوع، وإذا علمتوا الفجور والفسق والانحراف والضلال هذا مسموح، بعدين بتعملوا حرية دينية؟ بأي دين هالشيء؟ بأي مبدأ؟ بأي معقولية؟
جذب تنادى التفكير بعدين بالأخير
حرية التفكير وحرية الاعتقاد
هو بيحيته يدعو إلى هذا الأمر كان إيش ياخذ كان ياخذ شهادة حسن سلوك من جهات معينة نعم هو ومن وراءه ومن أمامه ومن يمشون في هذا البلد يريدون لأسرتك أن تتفسح ويريدون لبيتك أن ينهار مع الأسرة الأسرة قد ماتت في العالم الغربي وهم ينظرون إلى الأسرة عندهم أنها يجب أن تموت ويجب أن تنتشر الجريمة كيف سمك عن جريمة؟ يعني يصير لازم يكون في جريمة لازم يكون في مقالة لازم يكون في تفسر لازم يكون في خيانة ليش يكون مستمع قول صالح فيه؟ هي الجريمة هذا التخلف كل عقل لم يكن الدين ثمرة لا ونتيجة لمحاكمته وتفكيره وتدبره فليس بعقل وكل دين لا يعتقد على قاعدة عقلية علمية ممكن خرافات هذا الدين أتى بأحكام ألزمنا المبلغ صلى الله عليه وسلم العمل بها ووعد من طبقها نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة وتوعد من خالفها بشقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة فإذا تريض العقل بالعمل والاجتناب وصل إلى الإحاطة بسر الوعد والوعيد أي يدرك عندئذ أن الوعد والوعيد كانا رحمة بنا وكانا سببا في سعادتنا وكانا سببا في الخير العميم في حياتنا فقسى بيستجر ومن يك رحمة ليقضوا أحيانا على من يرحم هلا أنت تشوف ابنك ما كتب وظيفته بابا ليش ما كتبت وظيفته؟ سكت يلا كتب وظيفتك ولا بعطيك شغل بالتغيير كتب وظيفته ثاني يوم صغير إذا كنت افترقت راح يركن إلي الكسل والخمول وبعد من الكسل والخمول وبعد من الكسل والخمول وأخيرا الفشل بس يفشل يقول أبي ماذا بار علي مظبوط هكذا يقول أبي ماذا بار لكن أرجعي عين خمرة إيش بقى كتبت؟ أنت يا أخي يرجع شيء مهم قتل الشعب بكامله بالطائرات والدبابات والمسطحات والصواريخ هذا مو حمام السلام الله ما شاء الله ما شاء الله هد البيوت هد المعادن هد المساجد ما سمعت فيها 200 مسجد بلغراد هدمت ما سمعت فيها هذا كله السلام شغل ما شاء الله تقتيل كل يوم الآلاف والمئات وإبادة البيوت والعوائل والتدمير وانتهاك الأعراض هذا كله ما أسمع لها إذا زوجت الأبناء جرب تسكن في أوروبا جرب أنت بتقعد بالسجن وهو بيحصوه بدار الرعاية غامة ما بدها ما في شيء كلام مضطربة إذا يوم من الأيام اتجرأت قلت له ركز بالك كاتب وظيفتك أو ليش كذبت أو ليش كذا وسمع الجار القذر اللي جنبك أو العاهرة اللي تسكن جنبك نادي البوليس وهذا صار مع واحد من الحل نوم إجا البوليس بعد الأب والأم قال للبنت أبوك خانقك البنت كانت عاصية أخي له بس هو صوته عالي ما خانق قال لي لا خانق هي رقم تليفون إذا خانك ولا كذا ما نحب أبدا. نحن من دافع عني وجل الأب فأنا من خانتك وانت عم كذا. ما صدق الأب انسرح وهدي في العاصفة البيت. هذا الشيء يجيك اليوم ولأنك أنت مسلم بالذات يعني يجوك إرهاب وضعف. أما اللي قتل زوجته لأنه مثلا ما انبسط معه كثير لأنه مثلا رايح يخونها ما هي كانت أكل لا تقول أو لأنه ما انفقت عليه أو لسبب من الأسباب التافهة أو لأنه ما يخلص منها قاعدة تأكل بوشه ما تكرر يعني كان أسباب تكون في جريمة. يلي بيقتل ولده يلي بيقتل إذا كان 50,000 طفل خلال 9 أشهر قتلوا في روسيا مو بحرب شيشان قتلوا أطفال 50,000 طفل شايف سمعني عدد هذا بكيف ونيام هي إحصائية أنا سمعتها بأذني من إذا كان 15,000 امرأة قتلوا أنا حافظهم. أما إذا بجيب لك هي إحصائيات بجيب لك ذبحوا قديش عدد القتلى وقديش عدد هل هذا مثل التحرم وأي كرامة. يقول إذا تغير العقل بالعمل بما أمر والاجتناب بما نهي فكر وتدبر وتأمل وصل إلى الإحاطة بعظمة وفائدة الوعد والوعيد. إذا الوعيد هو الحظ العين الحمراء اللي أتيت إليها الأبناء كان هي السر في مصار مهندس مهموم أو طبيب ماري أو عالم في لقينته مهم الحفاظ الليفاوي كان رئيس وزراء سوريا أول أشخاص حافظة صحية ذكروا بمطار دمشق شاف زلم من سن هو ركب من عنده قبل حواليه قال له اللي بوسه اللي قبلها لانك طرفني فيها كفين ثواني رجال قال له طرفني فيها كفين ثواني فيها رجال كانت سنة ما أقول لا تستعمل الضرب أنا ما بدي استعمل الضرب أنا بس استعمل الجدية والحذر أنا لا أريد الضرب ولا نحتاج إلى الضرب بس نحتاج إلى الحذر الجدية مو إنه والله لا يبالي إن شاء الله يموت يفنى يفشل يضيع يشعر مافيا خفف عدد هاي بيقولها من اوروبيا ما نحن نحن اولادنا بذات اكبادنا نحن بناتنا اعراضنا نحن زوجاتنا هن النص الثاني لنا نحن نعتبر المرأة في حياتنا من مكونات أساسية لسعادتنا وكيف يمكن أن نعبر عن هذا بغير ما غير الكلمة أنها أم وزوجة مقتولة بنت جدعنونا نرعاهم استروا حالكم استروا على حالكم قبل ما تكلم الكلام خففوا القدر اللي عنكم أنتم للنساء تعقوا بحرية المرأة وكرامة المرأة في عصر من العصور مطينة في المرأة وحقرت وخسرت كرامتها كما في هذا العصر جايين تحكم جايين تعلمونا يا الله تفكروا أيها السادة هل من عقل ذكي قرض بضبع سليم عقل وفطرة صحيحة
يجهل حكمة الأوامر والنواهي الدينية ويمدها؟ الله تعالى يقول يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم. ما من أمر حرمه الله إلا وفيه من الخبائث ما يقتضي التحريم، وما من أمر أحل الله إلا وفيه من الخير ما يقتضي الإباحة، وما من أمر أوجبه الله إلا وفيه من الأهمية والخطورة ما يقتضي الوجوب، وما من تعطيل لأي من هذه الأمور التي أشير إليها إلا وفيه فساد في حياة الإنسان وضياع وشر. لا والله، كل عاقل ذكي العقل سليم الطبع تعرف أشعة عقلي على عتبة باب الأمر والنهي علما يجمعها بين خيري الدنيا والآخرة، وما بقي عندهم إلا ما جاء في الوعد من فضل الله وكرمه. حقيقة الوعد هو إحسان، هو فضل، هو زيادة عليه، هو زيادة. وفي أبحاث عليا تذكر عجائب قدرته تعالى وما جاء في الوعيد من بطش الله وعدله، وفي أبحاث غامضة تذكر غرائب عظمة الألوهية يشهد على كونها طبعك وحجابك وفهمك وفكرك وكل ما تأمل من شدات كونية الألوهية والسكية حجبك على حقيقة كشفها، على حقيقة كشفها على زيادتك وقلة قابليتك وقطيعة وذناتك. يعني إعراضك وعدم إدراكك لهذه الأسرار التي أشار إليها هو نوع من الحلالة ونوع من الطاعة في تفكيرك ونوع من التشوه في فطرتك. فعد إلى نفسك وتتدخل، فإنك إن عدت بالتدبر والإنصاف ستجد أنك ما أمرت بما أمرت به في ديننا إلا لخير ينالك، وما نهيت عما نهيت عنه في ديننا إلا لشر دفعك. أتخذ يوما في هذا الصدق، وأسأل الله أن يتمنى أن يكون السداد والخشوع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم الشيخ سلك بنا مسلكا عقليا لا مسلكا وجدانيا، لكن على كل حال كله خير عظيم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما، اللهم افتح علينا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت الرحيم. اللهم لا تفرغ من هذا الا بذل المنصور وعمل المنصور المشكور وزياده المسلمين. يا كريم يا عزيز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه.